بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ألف بركة، ألف رحمة، ألف دعوة طيبة، ألف دعوة مقبولة أسوقها إليكم في بداية لقائنا وظهور وجوهنا على هذه الشاشة، التي أسأل الله جل جلاله أن يجعلها طيبة. اللهم اجعل هذه الفاتحة فاتحة خير وبركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، أحبتي في الله، نلتقي في أول لقاء لنا في هذه على هذه الشاشة لنستعرض قولا من أقوال ربنا جل جلاله. قال سبحانه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أحبتي في الله، قل فلله الحجة البالغة. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله. إخوتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو قال الكافر.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر. إخوتي، الله يعمل لدينه. إن وجود دعوة إلى الإسلام على هذه الفضائيات ليست قطعا من صنع البشر، إنما هي عمل الله جل جلاله لدينه، عمل الله سبحانه وتعالى لنشر دعوته جل جلاله. إننا الآن ونحن نخاطب الملايين على ظهر الأرض يشاهدوننا، يتابعون حركات شفتينا بأعينهم، يسمعوننا بآذانهم، تتركز أعينهم على أيدينا. إن هذا العمل لم يكن فيه دخل لأحد الدعاة قط، بل أستطيع أن أجزم أنه لم يحلم به دعاة الإسلام يوما أن يجلس في مكان لا يتجاوز 5 أمتار في 6 أو 7 أمتار ثم يخاطب العالم كله. إخوتي، إن هذا الأمر، خليني زي المشايخ، إن هذا الأمر أيها الإخوة من فضل الله جل جلاله على الأمة، وهو الذي أريد أن أشير إليه اليوم، حجة لنا أو علينا، حجة لنا أو علينا، هذه القضية. إخوتي، إن بس العلم بهذه الطريقة أن تسمع دروسا في العقيدة، وسيجري ذلك إن شاء الله على هذه الشاشة، ودروسا في المصطلح والأصول، ودروسا في الحديث والفقه، ودروسا في الوعظ والرقائق، ودروسا في التفسير وعلوم القرآن، إن بس هذا الأمر وإتاحته لجميع المسلمين لأمر يقيم الحجة على البشر بتيسير هذا العلم وتوفيره للخلق وتدبيره للناس. إنك وأنت جالس في بيتك وبمجرد الضغط على زر صغير، وأنت متكئ على أريكتك، وأنت في يدك كوب القهوة أو الشاي، وأنت تجلس في وسط أولادك، تستطيع أن تتلقى ما تتعلم به دينك، وأن تستفسر عما يشكل عليك في حياتك من أمر دينك. سبحان الملك، هذا هو الإعلام، سبحان الله العظيم، هذا هو الإعلام الصحيح، هذا تدبير الله لدينه وإقامة الحجة، لا على المشاهدين والمستمعين فحسب، وإنما إقامة الحجة على الدعاة أيضا أن يسر لهم هذه السبل، وما بقي عليهم إلا أن يعملوا، أن يؤدوا، أن يتحركوا، أن يبذلوا، أن يوفروا. إنني أريدكم إخوتي، وفي أول حلقة من حلقاتنا، أن أقدر أنا وأنتم هذه الحجة التي أقيمت علينا، قل فلله الحجة البالغة، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إقامة هذه الحجة من جهتي كداعية ومن جهة الدعاة جميعا أن يعمل الكل ويبذل لنشر كلمة الحق ودعوة الحق. وكثيرا ما أقول أن دعوة الحق نور على نور، نور الوحي مع نور الفطرة، ينطبق كل منهما على الآخر،
ثم يسيران في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها، إنما دعوة الحق تحتاج إلى من يبلغها للناس. فلذلك الدعوة التي نحن عليها دعوة حق، تحتاج فحسب أن نبلغها. ولكن كما قال ربنا عز وجل: وما على الرسل إلا البلاغ المبين، أن يكون البلاغ مبينا واضحا، أن يكون البلاغ واضحا، البلاغ المبين. هذا ما علينا، ألا ندع مسألة في الدين إلا ونخاطبكم بها ونبين الحق فيها، ولا ندع مسألة في الدين إلا وتقف على القول الفصل في الحق فيها. أما ما عليكم فهو ألا يكون التلفاز كالتلفاز، وألا يكون المشايخ كالفنانين، وألا يكون العمل الدعوي كالمسلسلات والأفلام والمسرحيات، وإنما أن تكون حلقات العلم كأننا في مسجد. ألا تستشعر نعمة الله أن آتيك في بيتك، بل في غرفة نومك، وأنت تجلس في أخص أحوالك، وتجدني بين يديك تتحكم في ولا أتحكم فيك؟ أليست هذه نعمة من نعم الله عليك؟ أين زمان يرحم الله زمانا كان الرجل يضرب أكباد الإبل شعرا باحثا عن حديث أو لسماع معنى كلمة واحدة، يضرب الألم، يضرب جابر بن عبد الله الصحابي الشهير كبد ناقة اشتراها بألف درهم شهرا حتى وصل إلى الشام ليسمع حديثا واحدا فاته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي إنك في نعمة، فلذلك فلتعد ذلك مسجدا، ورقتك وقلمك وجلوسك متأهبا، إنك لست أمام التلفزيون، إنك في مجلس علم. هذه هي الرسالة الحقيقية للإعلام، الدعوة إلى الله وبيان الوجه الحقيقي للإسلام. إن أشد ما يعانيه المسلمون اليوم الجهل، الجهل المطبق بدينك، الجهل بالله، والجهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهل بمعاني الإسلام، الجهل بالقرآن، جهل حقيقي. إنك حين تسمع أسئلة الناس يبين لك حجم المأساة التي يعاني منها المسلمون في الجهل بدينهم. مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، وتحدث للناس أقضية في حياتهم بقدر ما أحدثوا في دينهم، على قدر ما أحدثوا في دينهم تحدث لهم تلك الأقضية. الشاهد إخوتي في الله، أهنئ نفسي وأهنئكم بافتتاح هذه القناة، وأنا كثيرا ما أقول أنني أخاف أن يكون هذا الفتح، أخشى أن يكون حجة علينا. إننا بحاجة ابتداء أن نحرر الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أنا هنا لماذا؟ وأنت على هذه القناة وأمامك 1000 قناة 999. لماذا؟ أنا هنا طلبا لرضا الله، وأنت معي طلبا لرضا الله. لا نزيد ولا نستزيد، لا نريد شيئا إلا هذا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافنا من البلاء. اللهم نجينا من الفتن. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تقينا شرور أنفسنا، نعوذ بك من تلون النية، ونعوذ بك من سوء الطوية، ونعوذ بك من شر العطية. نسألك اللهم السداد في القول والعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله، والحمد لله رب العالمين. إنني أريد أن أبدأ الآن في موضوعنا الذي سنستمر عليه منهجا في هذه القناة، ولكن قبل أن أبدأ أقول أن الاتصالات في الربع ساعة الأخيرة ويكفي في هذه الحلقة، فيعني الاتصالات تبدأ منذ 9 يعني بإذن الله تعالى. هذه الأولى. ثانية، بإذن الله تعالى سيتغير موعدنا ليكون الأحد من كل أسبوع وليس الخميس، من 8 إلى 10 بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى. وأريد أن أتكلم في ليلتنا أو في برنامجنا هذا إلى الهدى ائتنا أن أتحدث في أمر التزكية. إلى الهدى ائتنا في أمر التزكية، لأنني أريد أيها الإخوة وبصراحة إعداد الكوب الطاهر لسقي الماء الطاهر. إنني أريد إعداد قلب طاهر لتلقي علما طاهرا، ليتلقى علما طاهرا. إخوتي، أنا أحبكم في الله. إن أمر العلم من الأهمية بمكان. بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إخوتي، إننا بحاجة حقيقية فعلا إلى أن نتعلم، ولكن بقيت قضيتان. القضية الأولى: ماذا نتعلم؟ والقضية الثانية: منهجية التعلم أو الأولويات في طلب العلم. الأولى: منهجية التعلم. المنهج أو الأولى ماذا نتعلم؟ أننا الآن أمامنا شاب دخل إلى طريق الهدى. إلى الهدى ائتنا، دخل إلى طريق الهداية أتانا إلى الهدى أتنا فأتى. كان يمشي مع البنات فترك صحبة الفتيات، وكان هذا الشاب يدخن فأكرمه الله بالإقلاع عن التدخين، وكان يدخل على الشات فبدأ يدخل إلى المواقع الإسلامية، وكان يشاهد القنوات الفضائية فبدأ يكرمه الله جل جلاله بالقنوات الدينية. هذا الشاب حين دخل طريق الدين أول مرحلة من مراحله إلى الهدى أتينا، حين أتانا أول مرحلة من مراحله الإعجاب، هو معجب بالمشايخ، معجب بصورة الملتزمين والملتحين، معجب بالجو الإيماني للمسجد ولمن حوله، هو معجب لا يملك إلا الإعجاب. دخل المسجد وركع ركعتين لم يشعر فيهما بشيء، ثم التفت ينظر هنا وينظر هناك، ثم ينظر هنا، هو يريد أن يرى شيئا، يريد أن يعرف شيئا، هو يبحث عن شيء، يبحث عن دليل، ويبدأ مرة أخرى يتفرس الوجوه فينظر إلى هذا الشخص، هو ذا اللي عايزه، ثم ينظر إلى ذاك الشخص القائم الذي يصلي هناك، ثم يطيل النظر إلى هذا القريب منه، واستوقفك وقال لك أنا في بداية الطريق وأريد أن أتعلم، فماذا أتعلم؟ ونفاجأ في هذا الحال أن نجد كلاما كثيرا وكما ضخما من الكتب، اقرأ في التفسير تفسير ابن كثير، واقرأ في العقيدة الطحاوية، واقرأ في الفقه سبل السلام، واقرأ في واقرأ في السيرة سيرة ابن هشام، واقرأ 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 واقرأ، ويأتي بصاحبنا بالكتب ونحن في عصر زادت فيه العجمة من الطريف ذكره، أن أحد الناس دخل إحدى المكتبات وقد أخبرني صاحب المكتبة قال أنه دخل إليه رجل مسن عليه أثر الوجاهة وقال له إنني أريد تفسيرا لصحيح البخاري، شرحا لصحيح البخاري، فأعطاه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وأخذه الرجل وهو فرح كأنه امتلك كنزا، ومضى إلى البيت، فلما وصل إلى البيت فتح الكتاب ثم رجع يحمل الكتاب ليقدمه إلى صاحب المكتبة ويقول له آسف لقد أعطيتني كتابا أصعب من البخاري نفسه. نعم، إن فتح الباري شرح صحيح البخاري ليس للمبتدئ في أول الطريق، ولا الطحاوية ولا سبل السلام ولا سيرة ابن هشام، وإنما هذا المبتدئ لابد له من مرحلة قبل دخول هذه الكتب، لا أقول مرحلة تعلم، ماذا يقرأ، وإنما مرحلة تزكية. ما هي التزكية؟ علماؤنا يقولون أن معنى التزكية في اللغة هو النماء والتطهير، فالتزكية تحمل معنيين، أفقيا تطهير ورأسيا نماء. هذان المعنيان للتزكية هما بالضبط معنياها في الشرع. الشاهد أن هذا الذي يدخل الطريق إلى الله يحتاج إلى التزكية. من أين أتيت بهذا الكلام؟ أقول لك، دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اسمع معي هذه الآية مرة أخرى وتدبر مطلب إبراهيم الخليل عليه السلام لهذه الأمة. فهذا دعاؤه حين وضع إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام في أرض العرب، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طلب إبراهيم رسولا يتلو عليهم الكتاب ويعلمهم العلم ويزكيهم. استجاب الله دعاء إبراهيم، ولكن رتبه له ترتيبا آخر، وذلك في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم: في سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، وفي سورة الجمعة. الترتيب الآخر، قال سبحانه مثلا في: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. مطلب إبراهيم عليه السلام يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم. ترتيب الله جل جلاله: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فقدم الله التزكية قبل التعلم. ولذلك حديث جندب ابن عبد الله البجلي، جندب ابن عبد الله البجلي قال: لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. هي القضية، أن تؤتى الإيمان قبل القرآن، أن تتعلم الإيمان قبل العلم. لماذا التزكية؟ لماذا؟ أنا أقول لك لماذا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في صحيح البخاري في باب العلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب طائفة منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وأصاب طائفة ثالثة أمسكت الماء فسقى منه الناس وزرعوا. الشاهد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه العلم بأنه غيث والقلب بأنه أرض. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فالعلم كالغيث
العلم كالمطر، العلم كالماء، هذا هو التشبيه الصحيح له. هذا العلم الذي هو كالماء كالغيث كالمطر حين ينزل على القلوب، القلوب يتزهزه ما فيها. فإن كان في القلوب حنظل زاد مرارة، وإن كان في القلوب شوك زاد توحجا، وإن كان في القلوب طيب فاح نشر طيبه. وليس هذا الكلام من عندي، بل هو قول ربي، وأحق القول قول ربي. قال الملك الجليل العظيم سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الله أكبر. سبحان الملك جل جلال الله العزيز سبحانه. الآية من القرآن تنزل على قلب فتزيده إيمانا، وتنزل على قلب آخر فتزيده رجسا، نفس الآية. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو القرآن، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو القرآن، وهذا هو العلم. إذا نزل العلم الشرعي على قلب فيه خشية زاده خشية، وإذا نزل على قلب فيه كبر تكبر ذاك القلب به. اللهم الطف بنا، اللهم اعف عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. نعم إخوتي، إنها وقفة خطيرة. كيف حال قلبك مع الله؟ قلبك مخبت، خاشع، طيب، رطب، مطمئن؟
عن أن قلبك قاس غليظ جاف متردد محب للدنيا شهواني أناني. أي القلبين قلبك؟ إن أصحاب القلوب الخبيثة وكما يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة ولا تصلح الرياضة إلا في نجيب. القلوب الطاهرة إذا نزل عليها القرآن العلم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والقلوب الخبيثة إذا نزل عليها العلم استكبرت واغترت وأشرت وبطرت واستعلت. ألم تسمع معي قول ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى. وحفظ القرآن استولت نفسه على القرآن فأشرت وبطرت افتخرت وتكبرت رأى نفسه حافظا فتعامل مع الناس من عال أنا وهو يطلب علم المصطلح أو الأصول أصول الفقه أو يناقش الفقه المقارن وهو لا يقوم في الليل ركعة. قال الإمام أحمد: لما بات عنده أبو عصمة فوضع له الماء فلما أصبح يعني خرجوا لصلاة الصبح وجد الماء كما هو فقال: يا أبا عصمة ما بال الماء كما هو؟ قال: لم أقم البارحة. قال: سبحان الله، وهل من طالب علم ليس له ورد من الليل؟ هل من طالب علم ليس له ورد من الليل؟ ينفع طالب علم ليس ورد من الليل؟ لا يصلح. إخوتي، إننا نريد تطهير القلوب، نريد أن نأخذ حظنا من التزكية ابتداء. لذلك اخترت الجواب الكافي. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ليكون موضوعنا منذ اللقاء القادم الأحد في 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، لنبدأ في شرح الكتاب لابن القيم لنطهر قلوبنا، لأن الموضوع في علاج القلوب. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو يسمونه الداء والدواء. الشاهد أيها الإخوة، إنني لم أستوفي كلامي الآن في قضية تطهير القلوب أو قضية تقديم التزكية على التعلم. إننا بحاجة إلى هذا التأصيل، أن يكون للإنسان حال مع الله، أن يكون للإنسان عبادة سر. وقد رأينا والله وعلى مدار 30 سنة في الدعوة اليوم أنه لم ينل حظه من الثبات على الدين والثبات على المنهج وصحة الديانة إلا أهل العبادة مع العلم. دعوني أزيدكم فقرة واحدة. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين: لابد لكل سائر إلى مقصد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يعرف معالم الطريق وآفات الطريق ومنارات الطريق، وبالقوة العملية يسير حقيقة.
فإذا زادت القوة العلمية عن القوة العملية، يعني لم يعمل بعلمه كان منافقا، وإذا زادت القوة العملية عن القوة العلمية يعني عمل بأكثر مما يعلم كان مبتدعا. فما بين البدعة والنفاق يستزيد العلم والعمل. أما أهل السنة فإنهم كلما استزادوا من العلم استزادوا من العمل. إخوتي أنا أحبكم في الله. يقول الإمام الذهبي أو في سياق ترجمة أيوب السختياني في سير أعلام النبلاء، قال أيوب عليه رحمة الله: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال أيوب: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال الإمام الذهبي في التعليق على هذه المقولة: وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرب ولم يبرئ نفسه، بل أساء الظن بها وقال: اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم. نرجع لموضوعنا، وأنا أتوقف مع كلمة الإمام الذهبي: وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر. أن القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. أيها الإخوة، إنني أريد في مسألة طهارة القلوب أن أقول أن المواظبة على الذكر، المواظبة على الذكر مع مواطأة القلب للسان أكبر عامل للهدوء النفسي وللراحة القلبية وللأمان الذي سماه الله صلاح البال. اللهم أصلح بالنا وأحوالنا وجميع المسلمين والمسلمات. إننا بحاجة إلى أن تتحرك القلوب مع الألسنة في ذكر الله سبحانه وتعالى. إننا بحاجة فعلا أن تتحرك هذه القلوب والألسنة دوما، وكما قلت يبقى اللسان مع القلب الاثنين مع بعض في وقت واحد في ذكر الله عز وجل. إذا اللسان بيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقلبي مستشعر القرب من الله، أنا جليس من ذكرني، بلاش حديث ده عشان الحديث ده ضعيف، حديث فإذا ذكرني العبد في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. إذا استشعر العبد أن لما بيذكر ربنا ربنا بيذكره، شوف المتعة والسعادة أن الله الملك يذكره. أنا عايز أختم النهاردة مكتفيا على هذا المقدار، وألتقي بكم الأحد القادم. أيها الإخوة أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.